بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي معنى قول الله تعالى تجري بأعيننا عن سفينة نوح تجري بأعيننا، فما المقصود بهذه الآية تجري بأعيننا؟ ها؟ أيوة. يعني السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، ولتصنع على عيني، قوله لموسى ولتصنع على عيني، ما معناها؟ أي أن يعني تربية موسى على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. طيب ما معنى قول بعض السلف بمرأة منا تجري بأعيننا بمرأة منا، ما معنى ذلك؟ نعم، أي بمرأة منا، يعني نعم بمعنى هذا، أي برعايته وكلاءته، إذا كان يكلأه ويرعاه لازم من ذلك أن يراه، لازم المعنى الصحيح جزء منه. طيب القول بأن ظاهرها، ظاهر هاتين الآيتين أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله تعالى، هذا القول صحيح أم باطل؟ باطل من وجهين. الوجه الأول أي نعم أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والله عز وجل إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فلا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير إيش داخل عينه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن هذا وامتنع غاية الامتناع، لماذا؟ لأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه منفصل من خلقه، فكيف يقال إن يعني السفينة تجري في عين الله أو أن موسى مربى فوق عين الله والله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه؟ طيب بسم الله. قال رحمه الله المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، لله أي إخلاصا لله، وبالله أي استعانة بالله، وفي الله أي شرعا واتباعا. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطاء ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث. كلها أوصاف السمع والبصر، هذا مقصوده كلها أوصاف أي مثل السمع والبصر، أو أجزاء مثل اليد والرجل في مخلوق حادث، معنى حادث يعني لم يوجد ثم وجد، حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحشر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يجوز أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه يعني فلا يسمع إلا إلى ما يرضي الله، وبصره أي فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إلى هنا بارك الله فيك.